بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة على رسوله المصطفى الأمين محمد وعلى آله من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. هذه إطلالة جديدة من الدين والحياة، فأهلا بكم معنا لمتابعتها. كل عام وأنتم بخير لمناسبة مرور ولادة الإمام الرضا عليه السلام، ورزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. كم نحتاج من أبناء الزمان أزمنة، ومن الأقلام أجيالا، ومن البرامج أعدادا، حتى نستعرض مواقف من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله التي تشكل ذاكرة خالدة تحيا في جسد الإسلام. هي مواقف عظمى سجلها رسول الله صلى الله عليه وآله، النبي الهاشمي القائم بأمر الله محمد بن عبد الله ذي الخلق العظيم حامل الأمانة، وهي كتاب الله. مواقف كثيرة تلك التي خلدها رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنها رفلت قيم راقية هي أساس قويم لبناء مجتمعات فضلة. عن مواقف الأخلاق العظمى نتحدث، عن الشجاعة والشهامة والمروءة، عن الجود والكرم، عن الصدق والأمانة، عن الحلم والرأفة، عن التواضع والعفو، عن العدل والمساواة، عن الشورى والتعاون، عن الجهاد والإيثار، عن الصلاح والإصلاح، عن الوحي والرسالة، عن الصبر الفريد الذي رافقه في غزواته وحروبه وهجراته ودعواته، عن القلب الرحيم في أسراه ومبغضيه، عن العقل الحكيم في إنقاذ الإسلام والمسلمين من مكائد المنافقين والناكثين. نتحدث عن الحب في الله، نتحدث عن التسليم لله والدعوة إلى توحيد الله. مواقف أبكت رسول الله صلى الله عليه وآله وأسرته، مواقف خلدته أعظم مخلوق كما وصفه الله سبحانه وتعالى. نقلب وإياكم مشاهدين الكرام في صفحات السيرة الطاهرة لخير خلق الله محمد بن عبد الله برفق سماحة الشيخ القادم محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. باسمكم مشاهدينا الكرام أرحب بضيفي العزيز. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشكور.
شكرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونبارك لصاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، ومن ثم لإخواننا الموالين في بقاع الأرض بمناسبة ولادة سلطان البر الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله في بقاع جرداء لا ينبت فيها إلا بعض أنواع الشوك ونتفا من الشجر الذي فإنما يكون هزيلا وسط صحراء قاحلة فرضت خشونتها على القاطنين فيها، فكان معظمهم من البدو الرحل الذين يأكلون كل ما يدب على وجه الأرض، بل يهرقون دماء بعضهم البعض على ذلك الطعام النادر. والإنسان أيها الإخوة في العادة هو ابن بيئته، حيث يقسو كل ما قست الأرض التي فيها ولد وعليها يعيش. وقد سئل أبو عبد الله الصادق عليه السلام عن الخلق لماذا يجودون في أيام الرخاء ويبخلون في أيام الضراء، فأجاب: لأنهم أبناء الأرض، إن أجدبت أجدبوا وإن جادت جادوا. ولم تكن المبادئ الأخلاقية الإنسانية بعامها وخاصها لتجد موطنا في تلك النفوس القاحلة بعد أن تفلت أصحابها من كل دين وقيم، حيث عكفوا على أصنام وأوثان اتخذوها أربابا من دون الله سبحانه، ونشأ بينهم نمط اجتماعي قبلي متخلف في الفكر والعلم والممارسة، مما أدى إلى سيادة القلق والخوف على مستوى الأفراد والجماعات ما زاد في التفسخ والتشتت. وإن وجدت بعض التجمعات السكنية الدائمة فلم تعد كونها قرى كبيرة كمكة ويثرب والطائف، هي بالواقع أقرب إلى المحطات البدوية منها إلى المدن المستقرة. قلنا هذا ليتأكد لنا أن حركة النبي صلى الله عليه وآله في إبلاغ رسالته كانت في أصعب بقاع الأرض حجرا وبشرا ومعتقدات. وهنا برزت العظمة والمعجزة في أن ينقلب هذا الخليط المتنافر وبغضون بضعة وعشرين من السنين إلى أقوى المجتمعات تطورا وحضارة وتنمية، حيث نستطيع القول إن تلك السانحة السماوية المتمثلة برسول الله صلى الله عليه وآله لم يحدث مثلها على مدى التاريخ كله في وقت قصير جدا من عمر الأمة. يحق لنا أن نسأل عن تفاصيل الخطة المحمدية الرسولية التي ساهمت في بناء هذا الصرح بعد التوفيق الإلهي طبعا، ولا نزعم أن نحيط بكل ذلك، غير أننا يمكن أن نتكلم باثنتين أو ثلاث من تلكم التفاصيل. أولا الأخوة الإيمانية، حيث أخرج رسول الله صلى الله عليه وآله الناس من رابطة الدم والنسب والعرق إلى رابطة مبتكرة جديدة، وهي الأخوة العقائدية، لا بإلغاء الروابط الأخرى بل بجعل أخوة الدين ذات أولوية من جهة، وجعل الروابط الأخرى طالما هي موجودة محكومة لتلك الأولوية. وقد صرح القرآن بذلك عندما قال إنما المؤمنون إخوة، حاصرا الجماعة المؤمنة تحت عنوان الأخوة، ومن ثم بين أنها السبيل الوحيد لتأليف القلوب بقوله عز وجل لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، ناسبا سبحانه تلك القاعدة على مستوى النظرية والتطبيق إلى ذاته المقدسة، دالا على أهميتها وعلى لزوم التأمل والتفكر في كونها الرابطة الأمثل. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله أن الأخوة الإيمانية هي حاجة روحية توجب السكينة والإطمئنان بدل القلق والخوف، فقال صلى الله عليه وآله إن المؤمن ليسكن إلى المؤمن كما يسكن قلب الظمآن إلى الماء البارد. لقد أثمر هذا المبدأ حالة من الإيثار نادرة، ولم تكن هجرة النبي صلى الله عليه وآله ومن معه لتنجح لولا هذا الإيثار الأخوي الذي تحل به الأنصار، فشاركوا إخوانهم المهاجرين بالبيوت والأرزاق والأقوات، بل استبسلوا أمام بعضهم البعض في المواجهات العسكرية، حيث كان للأنصار شهداؤهم الأكثر عددا من غيرهم. إن هذا التوجه الجديد الغير المألوف إنما نتج عن حضور عقلي وقلبي متفاعل مع الأطروحة. ولا شك أن شخصية النبي صلى الله عليه وآله الفريدة لعبت دورا مفصليا في تقبلها، وكما أن الإيثار الأخوي هذا ساهم في بناء مؤسسات الحكم الذي كان على رأسه النبي صلى الله عليه وآله، إلا أنه تجاوز مفهوم الدولة ليصبح حالة اجتماعية سيالة يستفيد منها كل المجتمع، سواء ضوى تحت حكم عادل أو جائر. بمعنى أن تلك الأخوة لم تؤسس بهدف إنشاء دولة ذات نظام فقط، بل تتعداها لتصبح أعم من ذلك، فهي في كل بيت وحي وقرية ومدينة فعل مكارم في الاجتماع والاقتصاد والثقافة. وقد توج أو توج الإيثار بنموذج كان ولما يزل المثال الأكثر حرارة في القلوب عندما وقف أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه مؤثرا أخاه وإمامه بالماء والنصرة والدم والكفين كما أثمر مبدأ الأخوة حالة تكافلية علمية نهضت وبسرعة قياسية بمستوى الأمة من كونها جاهلة أمية إلى صيرورتها مركزا للإشعاع العلمي على مساحة العالم ولقرون متطاولة. فقد أذابت الأخوة نظرية الاحتكار العلمي ليصبح ما تجترحه عقول وألباب المسلمين ملكا للجميع، لأن المؤمن لا يحجب عن أخيه المؤمن معلومة ما بهدف السيطرة عليه بها أو ابتزازه بواسطتها. وهذه الشراكة الأخوية ساهمت في سرعة تفشي العلوم بدءا من تعليم القراءة والكتابة إلى نشوء الصروح العلمية المباحة للعموم. فلم يكن الإسلام أبدا ليمنع أحدا من المواطنين من المعلومة فحسب، بل جعل من قنوات الأخوة عنصر توصيل حميم بين جميع الأفراد. هذا أولا. ثانيا، لقد نقل رسول الله صلى الله عليه وآله المجتمع من الوهم إلى الحقيقة، من الجهل إلى العلم، من الخرافة إلى الواقع. ولا يخفى أن القوم كانوا أسر الدجل والشعوذة والخرافات، يحرمون على أنفسهم لحوم أنعامهم لاعتبارات ما أنزل الله بها من سلطان، ويزجرون الطير فيبنون على تلك النتائج مستقبل تحركاتهم. وبلغ بهم السخف أن الرجل منهم إذا سافر عمد إلى خيط فيربطه بين غصنين من شجرة، وحين عودته يبادر أولا إلى خيطه، فإذا وجده قد انحل استدل بذلك على خيانة زوجته له في غيبته، فيعمد إلى عقابها قتلا أو تعذيبا أو طردا وطلاقا. وإذا من حبس عنهم المطر عمدوا إلى أبقار لهم فعقدوا في أذنابها العقد، وصعدوا بها إلى الوعر من الجبال فأشعلوا فيها النار استجلابا بظنهم للمطر، وتوجوا سخفهم بوأد بناتهم حيث كانوا يعمدون إلى دسهن في التراب خشية الفقر والإملاق وتشاؤما منهن. ولم يكن في الجزيرة حين المبعث من يكتب ويقرأ إلا آحاد معدودة، ففي مكة على سبيل المثال لم يكن فيها أكثر من 17 شخصا يجيدون القراءة، وفي بعض الروايات 7 أشخاص، في حين لم يكن ثمة قارئ واحد من الأنصار حين الهجرة. بل عندما كتب النبي صلى الله عليه وآله إلى بكر بن وائل، يعني قبيلة بكر بن وائل، أن أسلموا تسلموا، لم يجدوا قارئا للكتاب في كل قبيلتهم، فبعثوا إلى رجل من قبيلة أخرى ليتلو عليهم نص الرسالة. في هذه الأجواء القاتمة والتي كانت مسيطرة على كل جزيرة العرب، قام رسول الله صلى الله عليه وآله بنقلهم النقلة النوعية من الظلمات إلى النور. فلم تقتصر مخاطبات القرآن والسنة على العقل فحسب، بل تجاوزته إلى القلب والفؤاد والنفس، مستنهضة كل ما من شأنه إعطاء الإنسان قيمته الحقيقية التي خلقه الله عليها، باحثا عن الحقيقة، مستعملا العقل والقلب، ومتوسلا العلم للوصول إلى غاياته. وفجأة حلت الواقعية محل الخرافة، والمنهجية مكان الغوغائية، بيد أن ذلك، أقول وأشدد، بيد أن ذلك لن يلغي على الإطلاق دور الخوارق والمعجزات التي ذكرها القرآن وفعلها النبي صلى الله عليه وآله لإنشاء حالة متوازنة بين المحسوس والغيبي الماورائي. فكان في القرآن انفلاق البحر لموسى ونوم أهل الكهف، وكان للنبي صلى الله عليه وآله العشرات من المعجزات، كل ذلك ليصدق القلب العقل في تناغم عميق جعل في المحصلة كل العلوم تخضع لضوابط الإيمان المطلق، مما أدى وبسرعة خارقة أن تصبح أمة الإسلام أعظم أمة وخير أمة. ثالثا، قام النبي صلى الله عليه وآله بإرساء مفاهيم مالية واقتصادية بدل التي كانت سائدة، فأقر ما يمكن إقراره ومنع بشدة ما يجب منعه، واجترح قواعد جديدة ساهمت برخاء اقتصادي نقل فيه المجتمع من البداوة الصارخة إلى المدنية المستقرة المهذبة. فقد وقف وبعنف أمام ظاهرة الربا، معتبرا إياها من الذنوب الكبيرة التي تؤثر في انحلال اقتصادي اجتماعي خطير، ذلك أن الربا يبقي رأس المال جامدا بيد شخص أو أشخاص دون دورة اقتصادية بناءة، فضلا عن كونه كسبا من غير كسبا في كد وتعب على أحد طرفي التعاقد دون الآخر الذي يمارس دور الجلاد ليس إلا. وهدد صلى الله عليه وآله بأنه مستعد للقيام بحربه في سبيل منع هذه الظاهرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وتكاثفت أحاديث النبي صلى الله عليه وآله التي تعضد التحريم القرآنية، فانتهت وبسرعة اقتصاديات الربا واستبدلت بأعظم تشريع عرفته البشرية، وهو القرض الحسن الذي حث الله عليه واعتبره علاقة مباشرة معه عز وجل حين قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. وأخالوا أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي ربط جميع فروع الاقتصاد بنظام الأجر والثواب والعقاب الإلهيين، حيث كان هناك أثران، أحدهما تكليفي يتعلق بالجزاء الأخروي، وآخر وضعي يتعلق بالانتظام العام الدنيوي. وبدأ النبي صلى الله عليه وآله بأقربائه قبل غيرهم عندما أشهر إعلانه التاريخي قائلا: ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع، وأن الله قضى أن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثم افترض الإسلام الزكاة والخمس، معتبرا ذلك ضريبة دينية لازمة تعود بالنفع على الفقراء والمساكين والعاملين عليها ومن يؤلف قلبه بالمال والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فانخفضت البطالة إذ حث الإسلام على العمل، فكان الرجل يفضل أن يكون دافعا للزكاة على أن يكون قابضا مستحقا لها. ولم يستثني الإسلام أي مواطن من دفع ضريبته حتى ولو كان غير مسلم، ونصت الأصول على مبدأ الجزية مع المعاهدين من أهل الكتاب، وفي ذلك استنهاض لحس المواطنة لديهم وصهرهم داخل النسيج الاجتماعي، مع الإبقاء لهم على الخصوصية الدينية وحرية المعتقد. أما في المجال الزراعي فقد ركز رسول الله صلى الله عليه وآله على استحباب الزراعة دفعا للقبائل أن تستقر في جغرافية معينة تثبيتا للاستقرار والأمان، وكانت القاعدة الرائعة التي أسسها وهي تمليك الأرض المشاع مقابل العمل بها، عندما قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فتقلصت وبسرعة نسبة الأرض الموات البور، وكثرت السهوب الزراعية مع ما ينتج عن ذلك من حفر للآبار وتجميع للمياه وتنظيم للسقاية، فلم يلبث المسلمون أن أصبحوا مصدرين للمنتوجات الزراعية بدل كونهم مستهلكين بالاستيراد. ثم حرم رسول الله صلى الله عليه وآله قطع الأشجار حتى في الحرب، واستثنى من ذلك ما كان لسقف البيوت أو لصناعة المحاريث في الأرض أو للضرورة فقط، وقال: من قطع شجرة فليغرس مكانها ودية. فأعطى بذلك احتراما بيئيا للنبات، وكثرت الغابات والواحات. إخوة الإيمان، إن أراد متوسع أن يتوسع في تلكم القيم لمكث عمره في ذلك وهو قليل. إنما أردنا من خلال هذه الحلقة أن نلفت العناية إلى إمكانية تحقق نمو هائل من خلال الالتزام بالشريعة السمحاء التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وفي زماننا. وبدل التلهي بالمعطيات الآنية، هل يسعى المسلمون لاستنهاض أنفسهم ومجتمعاتهم كما حصل ذات مرة في تاريخهم المجيد؟ هل بالإمكان إيجاد تجربة تستند إلى تلك المفاخر العظيمة لتطرح خشبة خلاص للمسلمين أولا وللعالم كله ثانيا؟ وأين هم الذين يبرزون رسولهم صلى الله عليه وآله فعل رقي وسمو في مرحلة يصبح الدفاع عنه من أبرز الواجبات؟ أم أن هذه الأمة ستبقى في خدرها وسباتها تستهلك دون ما إنتاج، وتتلقى الإسقاطات الفكرية خارجية دون ما تمحيص وتدقيق؟ وإن فكرا كان قادرا على إخراج الناس من الظلمات إلى النور لم يفقد ولن يفقد تلك القدرة، لكن أين هم الرجال حملة ذلك الفكر؟ أم أن العقم أصاب في الأمة مقتلا؟ سردت هذا باختصار في وقت يتعرض فيه رسول الله الشخص ورسول الله الخط لأشنعف افتراءات لم تكن جديدة عبر التاريخ، لكنها تتفاعل بين الحين والآخر. لن يقودنا إسفاف البعض أن ننحدر إلى مستوى الرد عليهم، لأنهم حقيقة لا يستأهلون الرد، إنما ننشر بين الحين والآخر علما لرسول الله بين المسلمين، عسى أن يكون في ذلك يعني ما يوجب شفاعته لنا يوم القيامة بإذن الله تعالى.
جزيتم عن رسول الله خيرا.
نسأل الله الشيخ.
بداية، هل أن مفهوم الأخوة الإيمانية سماحة الشيخ يصب في قيام الدولة في الإسلام، أم أن الأمر أو أبعد من ذلك؟
صحيح، عندما يقول إنما المؤمنون إخوة،
نعم،
حتما العبارة بإطلاقها تستوعب كل مفاصل حياة الجماعة المؤمنة، سواء كان لهذه الجماعة دولة أو لم يكن لها دولة. يعني الله سبحانه وتعالى أنزل الإسلام كدين قيم، ولا يمكن للمرء أن يكون مسلما إلا أن يكون ضمن دولة. لا، الإسلام أعم من دولته، لأنه قد يأتي زمان لا يكون هناك دولة للمسلمين ومع ذلك يكون هناك إسلام ومسلمون.
نعم.
إذن الموضوع أعم بكثير. ومفهومنا كإمامية للدولة مفهوم مخالف لما عليه إخواننا من أهل السنة. نحن نرى أن كمال دولة الإسلام لا تكون إلا إذا كان على رأسها المعصوم، لأننا لا نرى أن البشر يوفقون في اختياراته، ولا يمكن أن نجعل الله عز وجل رضاه مربوط برضا أناس إلا أن يكونوا معصومين. لذلك قال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول معصوم. أما والله إذا اختارت جماعة ما قيما عليها، هل يكون هذا القيم بمجرد اختيار الجماعة يحظى برضا الله؟
طبعا لا.
الأقول رضا الله الذي ينتج عنه عصمة هذا الرجل. هذا أمر لا يلتزم به أحد من المسلمين على الأطلاق. نحن نظرنا إلى آية وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل، قلنا إن مشاورة الأمة من قبل المعصوم الذي هو رسول الله صلى الله عليه وآله إنما هي استحضار أدبي أخلاقي للأمة، أما عزم الأمور ونقضها وإبرامها فهو بيد رسول الله. وإلا كان مفترض أن يقال في الآية وشاورهم في الأمر فإذا عزمتم فتوكلوا، يصبح صوت النبي مثل بقية الأصوات، يمكن يكون صوته بصوته. أما لا، إذا عزمت أنت، مش إذا عزمتم، ليس لعزيمتهم أي أثر،
تخصيص للرسول،
إنما حضورهم حضور أدبي. شاورهم في الأمر واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هاي أول آية. الآية الثانية وأمرهم شورى بينهم. هذه الآية في اعتقادي أنها تتحسب لأمر خطير، وهو أن الله سبحانه وتعالى أعطى اختيارا تكوينيا، مش اختيار تشريعي.
تكوين.
خل أشرح. احنا ما يصيروا أخواننا المشاهدين يقولوا الشيخ عم يحكي كلام لا يمكن فهمه.
تفضل.
في أمور تصدر من الله تكوينية، كن فيكون كخلقك وخلقي، وفي أمور أوامر إلهية تشريعية، أقم الصلاة. عندما يقول الله لك أقم الصلاة هو يلزمك تشريعا، لكن كان في أصل خلقتك وتكوينك ترك لك الخيار في هذه الأمور، ما ترك لك الخيار في نبضات قلبك بتنبض غصبا عنك، لكن في اختيارك للأمور التي على أساسها يثيب ويعاقب ما ألزمك ترك لك الخيار، الحرية التي بها وبها وحدها يحاسب الإنسان. الحرية لا أقصد الحرية الخارجية فقط، فيك تسحقني وتقطعني وتحرق جثتي ويفعل ذلك في كل العصور، لكن أبدا لن تستطيع أن تدخل إلى قلبي لتسلبني حرية أن أقول في قلبي نعم أو لا. هذه أخص جزء من الحرية. فعندما الله سبحانه وتعالى برحمته ولطفه منح هذا الإنسان المكرم تلك الحرية بناء على تلك المنحة يثيب ويعاقب. إذا أقحم الإنسان كفرد أو الأمة كأفراد نفسها في سوء الاختيار، اجت قالت أنا لا أريد المعصوم المعين من قبل الله، المعصوم ما بينازع على سلطان، المعصوم يعتبر أن حقه عند الأمة أن تسلس القيادة له، ولا ما بينازع أحد، حقه على الأمة، ما بدها تعطيني حقي، خير إن شاء الله أنا أقيم الحج بحكم بغير حكم بسلطة تنفيذ. ولذا قال أمرهم، ما قال أمر الله، لأن الله أجل من أن يجعل أمره بيد أناس يخطئون ويصيبون. ودائما أمر الله في القرآن كان محلى بالألف واللام، لله الأمر من قبله ومن بعد. كيف بده يعطيهم إياه هذا الأمر؟ والأمر يومئذ دائما دائما الألف واللام تلعب دور كبير. أمر الله، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، حتى استعجالكم لا يقدم ولا يؤخر في الموضوع. أما أمرهم شورى بينهم، لا، لأنه عندما تسلخ الأمة المعصوم عن حقه الطبيعي، المعصوم لن يتخلى عن الأمة، سيشكل سدا منيعا أمام اجتياح السلطة الغير المعصومة كما هو المفترض لمواقع القرار داخل الأمة. فحصن الله الأمة بقوله وأمرهم شورى بينهم، باعتبار ابقاء الحالة الحضارية لهذه الأمة في أن تمتنع عن الإسقاطات السلطوية عليها. القتال على شو؟ على شو نحن عم نقاتل بحياتنا؟ مش القتال العسكري.
نعم.
قتال عسكري مفردي. جهاد دفاعي. أوكي. بالإسلام. على شو؟ على القرآن وسنة رسوله. كي لا يكون قول الحاكم غير المعصوم دينا. وهذا ما أفلحت به مدرسة الإمامية بمواقف الأئمة التي كان يوم الذروة فيها يوم الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا موضع بحث آخر.
نعم.
برجع إلى الموضوع، بدون هذه المقدمة لا أستطيع أن أبين سؤالك الكريم.
عفو.
الأخوة مرة تستثمر لمصلحة الحكم المعصوم كما استثمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يصبح الحاكم غير معصوم شو بيعني؟ بيعني أن السلطة التنفيذية كحد أدنى انسلخت عن المسار التاريخي للأمور، عن السنن الكونية التي درج عليها الأنبياء والأوصياء. تبقى الأخوة مفهوم مؤمن اجتماعي واقتصادي، والحاكم عندما يغضب عليك، حاكم غير المعصوم، إذا غضب عليك يا أستاذ أحمد أنت وين بتروح؟ أنت تدفع إلى الكفر أو إلى الهجرة إلى خارج بلاد الإسلام. لولا مفهوم الأخوة، بيجي بحضنك أنا، بيحضنك الأخ، بيحضنك الأخ، لولا مفهوم الأخوة لاجتاحت السلطة التنفيذية كل مفاصل الأمة في مواطن قرارها. فمن هنا كما أن الأخوة الإيمانية تساهم في تدعيم موقف المعصوم على رأس السلطة التنفيذية، موقفه في رأس السلطة التشريعية مش مع الناس، ما له علاء الناس، إمام قام أو قعد، شاء أم أبوا، لولا علي لهلك عمر، لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. هذا أمر السلطة التشريعية ما بنحكي فيها أصلا. لا أعتقد بوجود من نازع الأئمة في السلطة التشريعية. طمسوهم إيه؟ خبوهم إيه؟ لم يروا حديثهم إيه؟ لكن بقيوا أعلاما، لأنه هذا تعيين إلهي ما حدا بيقدر يشيله. مسألة السلطة التنفيذية فقط. فكما أن الأخوة الإيمانية تساهم في بلورة أداء المعصوم في السلطة التنفيذية، كذلك تقف مؤمنا عاما سيالا في كل مفاصل الحياة، حياة الأمة، من أن تجتاحها السلطة التنفيذية الغير المعصوم. وهذا أمر أثبت فعالية على مدى التاريخ. أضف إلى ذلك بعد، عندي أمر مهم.
تفضل.
موضوع الأقليات الإسلامية، في داخل المجتمع الإسلامي في أقلية تبعا للظروف التاريخية، يعني مثلا تاريخيا كان العراق فيه أقلية شيعية في الكوفة، ثم أنشئت بغداد كانت الأقلية الشيعية في الكرخ، ثم الآن اختلفت الموازين. البصرة تاريخيا كانت معقلا للمعتزلة والتشيع فيها جاء بوقت لاحق، وبتعرف الإحن حتى في النحو بين البصريين والكوفيين كان تابع لي بعضه كان لأجل هذا.
نعم.
الآن العراق لا أصبح الأكثرية من الإسلام الشيعي. طيب في أقلية في المكان الفلاني، في أقلية زيدية بالمكان الفلاني، في أقلية سنية بالمكان الفلاني، في هذه الأقليات مبدأ ومفهوم الأخوة الإيمانية هو الذي أبقى هذه الأقليات على مدى التاريخ. عندما تلتف الجماعة ضمن مفهوم الأخوة وبتعرف أن الأخوة تكون آكد عندما تستشعر جماعة ما أن خطرا محدقا يريد أن يستلبها معتقداتها، فأجت الأخوة ساهمت في تحصين تلك الجماعة على قلتها من أن يأكلها التاريخ أو تأكلها الأكثرية سواء كانت على حق أو على باطل. أنا ما عم بدخل بهذا الموضوع، عم أقول حتى مفهوم الأخوة دخل وكان له الأثر التاريخي في حماية الأقليات داخل المجتمع الإسلامي سواء من السلطة أو من الأكثريات التي قد تكون في بعض الأحيان هوجاء يتحكم فيها شارع مش بيتحكم فيها عقل. خلينا نستعرض التاريخ نجد أن هذه الضابطة حمت تلك الأقليات داخل المجتمعات الإسلامية من أن تجتاح وتضمحل وتذهب. نعم.
ننتقل لكم سماحة الشيخ إلى المتصلين الكرام، ومعنا الاتصال الأول من عبد الكريم من النجف الأشرف. عبد الحميد عفوا، السلام عليكم عبد الحميد.
عليكم السلام ورحمة الله. سلام عليكم.
وعليكم السلام والإكرام.
أهلا تفضل.
سؤالي للشيخ، يقرضني مبلغ من المال وشكرا.
نعم ما فهمت.
غير واضح السؤال أخ عبد الحميد لو سمحت.
سؤالي للشيخ.
نعم.
عن يقرضني مبلغ من المال وشكرا.
نعم شكرا لك أخ عبد الحميد على هذا الاتصال. أم نور من كربلاء، السلام عليكم أم نور. السلام عليكم أم نور.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
ولو زحمة عليك أنا أجي أسأل على مو التقليد، اختيار التقليد يعني ما شلون أقلد عن ذات قلت مثلا شاكر بي يصير أبدا
موضوع التقليد. نعم
التقليد مثلا الميت يصير أقلد الميت لو ما يصير.
نعم يجوز تقليد الميت أم لا؟ نعم. هل من سؤال آخر أم نور؟
لا رحم الله
والدك. شكرا لك على هذا الاتصال. ننتقل إلى أبو زهراء من العراق أيضا. السلام عليكم أبو زهراء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على الأعداء من الأولين إلى الآخرين.
نعم أبو زهراء.
السلام عليكم يا شيخ العزيز، هذه حلقاتكم المعطرة تذكرني بالآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، فأما الزبد فيذهب قطاعا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، فجعل الله عملك وعمل الجنود المجهولين الاستديو ومن الذي يمكث في الأرض.
نعم
السؤال شيخنا العزيز. نعم. واستعينوا بالصبر والصلاة. هل نعم. الصبر هو علي بن أبي طالب عليه السلام؟ وأسألك الدعاء بحق محمد وآل محمد.
شكرا جزيلا لك أبو زهراء. هذه الاتصالات لحد الآن سمحت الشيخ بهذا القدر. نكتفي الآن تفضل.
أما الأخ عبد الحميد فيطلب مني أن أقرضه مبلغا من المال. أولا لست أنا ممن يعني يخاطب بالبرنامج الموضوع لأمر آخر بهذا الخطاب حقيقة، إذا كنت أعرفه معرفة شخصية وكان بإمكاني ذلك أنا إن شاء الله ما بقصر، لكن لا معرفة لي به ولا إمكانية للإقراض، فآمل أن نترفع قد يكون صاحب حاجة، لكن البرنامج ليس لهذا الأمر على الإطلاق. آمل أن نبقي الأمور الخاصة لغير الهواء إن شاء الله.
نعم.
أضف إلى ذلك فقد سمعه كثيرون، وإذا كان هناك من يعرفه ويثق به بإمكانه أن يقرضه عملا بقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا قرضا حسنا. أم نور، موضوع التقليد، لطالما تحدثت بهذا الأمر مفصلا وأفردت له مش حلقة حلقات، مضافا إلى الأسئلة التي ترد من جنابكم على الهواء. باختصار، لماذا يجب على المكلف أن يقلد؟ هذا أمر ليس اختراعا من قبل جماعة الشيعة أبدا، هذا له تسلسله التشريعي القرآن، بدءا من قوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، بدءا من هذه الآية وصولا إلى كتاب صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه: فانظروا إلى رواة حديثنا فأني قد جعلتهم حجة عليكم وأنا حجة الله عليه. إذن هناك اختصاصات، منها ما هو اختصاص استنباط الحكم الشرعي من مدركه المقرر. هل بإمكان كل المسلمين أن يستنبطوا؟ هذا يلزم منه ترك الهندسة وترك الطب وترك التجارة وترك الأعمال والتفرغ جميعا للعلم وللاستنباط، وهيهات أن يصلوا قبل فوات العمر. لذا يجب على الأمة كفائيا أن تنتدب من يقوم بهذا الفعل، مثل أي واجب كفائي آخر، مثل الصلاة على الميت، مثل الطبابة، مثل الهندسة وغيرها مما تحتاجه الأمة. إذا عندما يتفرغ إنسان ما في كتاب الله وأحاديث محمد وآل بيته فيستنبط منها، يصبح مجتهدا. من هو المجتهد؟ هو القادر على استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة، وهي القرآن والسنة والعقل والإجماع. العقل في المستقلات العقلية، وليس في يعني لا يحكم العقل بالنصوص، وموارد الإجماع التي تجمع عليها الأمة. طيب، يجب تقليد الأعلام عقلا، لأن الإنسان يجب أن يقلد الأقدر على استنباط الحكم الشرعي، لأن الأقدر على استنباط الحكم الشرعي من مدركه المقرر هو الأكثر التصاقا أو الأكثر قربا إلى الحكم الواقعي، وإن كان ظاهريا هو الحكم لكن الأكثر قربا إلى الحكم الواقعي. كيف يعلم الأعلم؟ يعلم الأعلم إما أن يكون للإنسان قدرة على التمييز بأن يحضر درس فلان من المراجع ودرس فلان ودرس فلان، فيجد أن هذا أكثر حركة مع النص، أكثر قدرة على الاستنباط من غيره، وهذا أيضا لا يتأتى لأحد عادي، بده يكون على الأقل من الطبقة الثالثة الثانية من من يلي هذا المرجع حتى يقدر يميز. فما العمل؟ الباب الثاني، المورد الثاني، الطريق الثاني لمعرفة من هو الأعلم هو بشهادة اثنين من أهل الخبرة، يعني من الصنف الأول، ممن لا يتلونون بشهادتهم، فإذا شهدوا بأعلمية شخص أمكن تقليده. الطريق الثالث، الشياع الموجب للعلم بين أهل العلم، في شياع وفي تشيع. الآن إذا وعد معه فلسان يستطيع أن يشيع أنه مرجع وتقوم أجهزة ودول بخدمته، لا، هذا ليس مورد بحث. الشياع المفيد للعلم بين أهل العلم كما شاع وذاع في أوساط الحوزات العلمية والعلماء الطيبون الطاهرون الفضلاء أن السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه كان مرجعا كما شاع وذاع بين أهل العلم والفضلاء، أن السيد أبا الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه كان كما شاع وذاع، أن السيد الخوئي كذلك. هذه الشياع المفيد للعلم بين أهل العلم يجب تقليد الأعلم. هل يجوز تقليد الميت ابتداء على ما هو أشهر مشهور الفقهاء أنه لا يجوز تقليد الميت ابتداء، وإنما يجوز البقاء على تقليد الميت لمن قلده في حياته، بل يجب البقاء على تقليد الميت فيما لو كان أعلم من الأحياء؟ وقد أفتى السيد السيستاني حفظه الله وأدامه الله بلزوم البقاء على تقليد الميت الأعلم حتى في المسائل التي لم يتعلمها أو لم يعمل بها المكلف في حياته. فمن كان مثلا على تقليد السيد الخوئي رحمه الله ثم توفي السيد الخوئي وما زال يرى بواسطة الأدلة التي أو القنوات الشرعية، يعني شهادة أهل الخبرة أو الشياع المفيد للعلم، كان يرى المكلف أن السيد الخوئي أعلم، السيد السيستاني يقول يجب عليك البقاء على تقليده حتى في المسائل التي لم تتعلمها أو لم تعمل بها في حياته. فإذا توفي السيد الخوئي رجعنا إلى السيد السيستاني الذي أرجعنا إلى السيد الخوئي الذي عند من يرى أنه ما زال أعلم من الأحياء. نعم. أحيا الله أمرهم وكلمتهم أبو بصالح الأعمى. واستعينوا بالصبر والصلاة. لماذا قدم الصبر على الصلاة؟ أي واحد. اثنان، وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها. لماذا؟ ما هو الاستبار الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثة، هل أن الصبر هو علي عليه السلام؟ أو ثلاث أسئلة. أنت طلبت الأخير، لكن قبل أن نوضح الأمرين ما فينا نمشي بالموضوع. الصبر قدم على الصلاة في هذه الآية، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كبير الصبر. الصلاة هي أداء حق لله وللنفس وللمجتمع. الصلاة بالنسبة لله الله الغني عن العالمين، صلوا أو لم يصلوا لا يساووا عنده شيئا، ما لحقول صفر شيئا، لأن الصفر قد يكون له في مفهوم البعض أنه نقطة تجمد فيكون شيئا، لا يساوون السماء والأرض والمخلوقات كبيرهم وصغيرهم لا يساوون عند الله شيئا.
نعم.
خالق الخالق باسط الرزق ذي الجلال والإكرام.
النفس.
عندما يقوم الإنسان بالصلاة شو عم يعمل؟ عم يؤدي حقا لله، يعني عم يكتشف إنسانيته من خلال تلك الصلاة، عم يقر أنه مخلوق وأن هناك خالق، إذن وجد نفسه. لأنه الإنسان إنما يصبح مكرما عند التسليم بكونه مخلوق. هاي الصلاة. اثنين، علاقتها بالنفس. إذا انعكست الصلاة على النفس شو صار؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبالتالي تستقيم النفس باستقامة تلك الصلاة. مع المجتمع ليس سهلا أن يكون الإنسان من المصلين. لم نكن من المصلين. شو المصلين؟ هؤلاء بيوقفوا وبيسجدوا أو لا؟ تلك التراجم التي تسيل في علاقة الإنسان بربه وفي اكتشافه لنفسه، كيف بده ينعكس على المجتمع؟ فعل رقي، فعل طهارة. هنا تصبح الصلاة قرار وثبات على القرار اللي هو أصعب من القرار. شوف أنت بتاخد قرار أن تصوم.
نعم.
عند الظهر شو بيصير فيه؟ نحن وأطفال أول ما علمونا الصوم كم نازعتنا أنفسنا إلى الإفطار. ليش الآن كبار ما بيروحوا بيسافروا ليفطروا بعض الأحيان؟ ما بيقدر يصمد على قراري.
الثبات إذن.
الثبات
أصعب.
على القرار أصعب من اتخاذ القرار. فنهد للصلاة صلاة الخاشعين الكبيرة إلا عليهم
بالصبر.
مهد لها بالصبر على أخذ هكذا قرار وعلى الثبات على عليه. القرار. إذا اتضح هذا نأتي إلى الآية الثانية. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر. ما معنى كلمة واصطبر؟ مفسرون بعضهم قال واصبر عليها، هو رسول الله يحتاج إلى أن يصبر على الصلاة أو يصبر نفسه على الصلاة الذي يقول قرت عيني الصلاة حتى عاتبه الله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، تورمت قدماه من طول وقوفه في الصلاة، الله بده يقول له اصطبر عليها. ما معنى كلمة واصطبر في اللغة؟ اصطبر أي اقتص، لأنه جاءه رجل بعد أن أعلن خطابه الشهير، من له عندي مظلمة ظلمته بها فيتفضل. فقام رجل قال كنا في طريق ضيق يا رسول الله وأنت عم تحرك العصا بالناقة فأصابت عصاك ظهري. كشف رسول الله عن ظهري قال اصطبر. شو اصطبر؟
اقتص.
ليش؟ لماذا يؤمر رسول الله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه؟ ما معنى ذلك؟ هذا مفاده أنك يجب أن تستخرج الصلاة استخراجا يجعل منها اصطبارا واقتصاصا من كل موبقة. هذه حالة لا يصل إليها، يعني أن تكون الصلاة كاملة تامة بدر كامل بشخص فارد اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. إذن إن الله سبحانه وتعالى قد جعل من هذه الصلاة اصطبارا على كل موبقة أو اقتصاصا من كل، ليست لرسول الله، رسول الله منزه عن الموبقات حاشاه ولا مش لا لإلنا، إنما أخرج النموذج الأكمل للصلاة التي يؤديها رسول الله صلى الله عليه. هكذا صلاة هي اصطبار، هكذا صلاة هي استبار حقيقي، لأنه ما في فعل شر إلا ويقابله فعل خير يدمغه، يقذف الباطل بالحق فيدمغ. هذا الاستبار، استبار من كل، حتى من كل صلاة ليست إلا ركوعا وقياما وسجودا. هذا النموذج، نموذجية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أن الصابر هو علي عليه السلام؟ أهم مصداق للصابر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في كل البشر علي عليه السلام. مش يعني مش معقول هذا الرجل كيف تحمل قالوا له تصور يعني أن يقال له لو كان لمحمد صلى الله عليه وآله ولد ابن وبلغ الحلم وكان عاقلا أكانت العرب تسلم أمرها إليه؟ قال لو كان له ولد لقتلته، كانوا بيقتلوا. وما يصنع هو رسول الله قربني وأدناني لقرابة أم لخصيصة معينة هي الجهاد والنصرة والتقوى والإيمان؟
طبعا.
ولو تركت قريش بعد رسول الله وحالها لما عبدت الله يوما واحدا. هو يقول أمير المؤمنين: ولعاد قارحها جذعا وبازلها بكرا، يعني الجمل البازل يصبح كان ارتدت، لكنها فتحت الفتوحات فأثرت بعد الفاقة وشبعت بعض المخمصة، فحسن من الدين ما كان في أعينها سمجة. وقالت: لولا أنه حق لما كان كذلك. ثم نسبت أمر الفتوح إلى ولاتها والقائمين بها، فارتفع ذكر قوم وخمل ذكر آخرين، وكنا ممن أكل عليه الدهر وشرب، فكبر من هرم، مات من يعرف، وكبر من لم يكن يعرف. هذا علي أضيع تراثه صابر محتسب. لا أسالمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن بها إلا ولم يكن بها جور إلا علي خاص. وأصعب ما يصيب الغيور، أصعب ما مر على علي عليه السلام، أصعب ما مر على علي. كان في مسجد الكوفة بيده عود ينكث به تراب الأرض. مسجد الكوفة أمس بلطوا، تاريخيا أرضه تراب. ترقرقت الدموع في عيناه، سأله لعل صعصع ابن صوحان العبدي: لعل مما تبكي يا أمير المؤمنين؟ شو عم يبكيك؟ قال: أصعب ما يمر على الإنسان أن تستغيث به زوجته فلا يستطيع أن يغيثه. أي صبر هو هذا؟ ولم ينضح من علي إلا الحق والحكمة والصدق والثبات، حتى كان هو الصراط والصراط هو، هو الخط المستقيم. إذا كنت تريد ذلك، أن أبرز مصاديق الصبر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو علي عليه السلام، نعم، هذا لا ينازع به أحد، لا ينازع بذلك أحد على الإطلاق. لن يخرجه أو لم تخرجه نفسه يوما لحظة عن أن يقول الحق والصدق ويفعل الحق والصدق. هذا مش صبر؟ حتى إذا مضى لسبيله فجعلها في جماعة زعم أني أحدهم، فيا لله وللشورى متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر، لكني أسففت إذ أسف وطرت إذ طار. مش بس بالمعطى السياسي للسلطة، كان علي صلوات الله وسلامه عليه يرى انحرافات خطيرة تجري في الدين، فيقوم هو عاهد الله أن لا يدخل مسجد رسول الله إلا لزيارة قبر رسول الله وللفتية بين الناس، وكان البعض عند عجزهم يحيلون إليه. ولولا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ما وقف هذه الوقفة لن درس كثير من الدين. يعني لا يفوتنا إخواني المشاهدين أن حين وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله كانت المدينة تعج بالطلقاء وأبنائهم وبالمنافقين، والله وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن. هودي أخرج الشيطان من خلالهم قرنين وأفرخ وباض في صدورهم، أفرخ وباض في صدورهم وسرى فيهم مسر الدم من العروق، واحتنكهم وذريتهم إلى من تعود الأمة. هذا الصبر، عادت إلى جبل الصبر فيها، وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
بعد هذا التبيان القيم اسمحنا سماحة الشيخ بفاصل ثم نتابع. لخمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
أحسنت.
فاصل قصير مشاهدينا الأفاضل، نعود بعده للمتابعة، لنا عودة، كونوا معنا كرما لأمر.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا، فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل أعلى إلى إله إلا
من الدين والحياة. نرحب بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء، كما نرحب بسماحة الشيخ في هذه الحلقة المعنونة بمواقف رسول الله، المواقف الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وآله. سماحة الشيخ، ذكرتم فيما تحدثتم عنه أن أهل الكتاب من النصارى واليهود مكلفون بالضريبة المالية داخل الدولة الإسلامية.
نعم.
حبذا لو نتوسع في ذلك.
نعم، بس بدك تعطيني وقت وآمل من إخواني المشاهدين التوقف هنيهة عن الاتصالات حتى استجمع هذه.
تفضل.
في المجتمع داخل الدولة الإسلامية في مسلمين وهناك من هم غير مسلمين. إجمالا غير المسلمين هم النصارى واليهود من أهل الكتاب. طيب، إجا الإسلام العظيم أسس مبدأ لم ينسخ اسمه لا إكراه في الدين. شوف يا أيها النبي، إنما عليك البلاغ، أفأنت تكره الناس؟ أنت تكره الناس. يسأل الله استفهام استنكاري، أنت يا محمد يا أيها العظيم تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا، هذا ليس من تكليفك. هو ما بيعني أن رسول الله أكره أحدا إطلاقا، لكن ليبين الله دائرة تكليف نبيه حتى لا يزعمن زاعمون بعد ذلك أن دائرة تكليفه أوسع من دائرة رسول الله. نحن مش وظيفتنا أن نضرب رقاب الناس كي يدخلوا في الإسلام. فهم هو ونصارى نجران، تصور دخلوا إلى مسجده وعلى رقابهم الصلبة مدلات إلى صدوره، فوقفوا واستقبلوا قبلتهم وصلوا داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة. قام بعض أصحاب النبي يريد أن ينهرهم فمنعهم النبي، اتركوني أدوا صلاتهم. لا إكراه في الدين، وهي أمثل في أواخر بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النصارى نجران خرج ثاني يوم لمباهلتهم وكان الحسن والحسين معه، إذن كان قد تجاوز الخمس سنوات أو أكثر، يمكن في السنة السابعة للهجرة.
نعم.
كانوا النصارى نجران، يعني لا إكراه في الدين بقي مبدأ وسيبقى. طيب جبنا هذا المسلم قلنا له أقم الصلاة وأدي الزكاة، بده يزكي ماله، ما الذي يزكى؟ الجمال والبقر والأغنام بما في ذلك المعز والتمر والزبيب والحنطة والشعير، هي الموارد الرئيسية، والذهب والفضة المسكوكين المتعامل بهما، وما لم تنله الزكاة ناله الخمس، وهو فاضل المؤونة والكنز والمعادن المستخرجة من جوف الأرض وما يستخرج من البحار والحلال المخلوط بالحرام وإلى آخره. وهذا المسلم تكلف عليه تكليفات مالية، بده يدفع ضريبة الدولة مقابل تقديمات تقوم بها الدولة. طيب. إجا الإسلام شد السلطة التنفيذية بلجام قوي اسمه لا إكراه في الدين، ممنوع تكره حدا من أهل الكتاب على الدخول في الدين. طيب ممنوع، شو بنعمل معه؟ هذا منه مكلف لا بزكاة ولا بخمس وقاعد ضمن الدولة. ما بيصير نحن نقوم بتمييز عنصري فنقوم بتقديمات الدولة للمسلم دون المسيح، ما بيصير. شو قال الإسلام؟ وهنا الفهم الخاطئ، اسمعوني تماما إخواني المشاهدين، الفهم الخاطئ للإسلام أنه الآن مشايخكم عم يتشدقوا على المنابر وعلى الفضائيات أنه نحن دين تسامح والدين، لا لستم متسامحين لقول قرآنكم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. شو هالتمييز العنصري في الإسلام؟ ليش بدي اتصاغر لك كمواطن مسيحي أنا داخل الدولة الإسلامية؟ لماذا التصاغر؟ هذا انتقاد يوجه إلينا، وعم بذكره كما هو لأني ماني مستحي، ما بستحي بالقرآن. المسألة أنه يجب أن يؤدي جزية وهو صاغر، فهمها المنحرفون وضعاف العقول أن التصاغر يكون للإسلام أو للمسلم إطلاقا. يا أخي الإسلام قال لك لا أكرهك على الدخول في ديني، فإذا دخلت ديني يجب أن تتصاغر للحكم الشرعي. طالما لا أكرهك على الدخول فأين يكون تصاغرك؟ تكون صاغرا ليس للمسلمين وليس للإسلام، تكون صاغرا للمواطنة، لأنك لم تدفع الضريبة من تكليف من طريق التكليف الإلهي الشرعي الإسلامي، يجب أن تدفعها من خلال كونك مواطنا. فلا بد إما أن تتصاغر للدين ولا أكرهك عليه، أو تتصاغر لكونك مواطنا، لأن البديل هو الفوضى العارمة، وبالتالي أنا ما فيني عاملك كمواطن فئتيني، لا بد أن أنفق عليك من بيت المال. فإن لم يكن هناك تصاغر منك لمواطن للمواطنة تحقيقا لقول علي عليه السلام الخلق صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. فيصبح المسيحي داخل الدولة الإسلامية متفلت من الدين الذي لا أكرهه عليه، ومن كونه مواطنا أيضا متفلت، إذن هو فوضوي، إذن هو عنصر قلق في المجتمع. لا، ألزمه القرآن بأن يتصاغر ليس لما لا يجوز لإكراهه عليه، وإنما لكونه مواطنا كي يتساوى في الحقوق والواجبات. أنا ما أطالب أحد يتصاغر لديني، ولا أطالبه أن يتصاغر لديني، طالبه أن يتصاغر لما هو حق إنساني وهو حق المواطنة. وبالتالي هنا تستقيم أو يستقيم فهم الآية، طالما لا إكراه في الدين. كيف لا إكراه في الدين وبده يتصاغر لي؟ لا، لا يتصاغر لي، يتصاغر لكونه مواطنا، يجب على الدولة أن تؤدي له حقوقا، وبالتالي يجب عليه أن يؤدي واجباته تجاه بيت المال العام أو ما يسمى بالمالية الحديثة. بأي حق؟ بحق المواطن. ما الذي يجعل هذا الحق ساري؟ أن يتصاغر لمواطنته. ومن من المسيحيين في مساحة العالم الإسلامي يرفض أن يتصاغر لكونه مواطن؟ يعني تحت القانون خير إن شاء الله، كلهم ينادون بذلك، فلماذا الاعتراض على الآية؟ هذا الجواب على سؤالك. نعم، الآن فينا نستقبل اتصالات
في مبحث آخر حتى تجهز الاتصالات.
نعم.
الحدود الفاصلة سمحت شيخ في الإسلام بين الواقعية والغيب.
إيه؟ أحسنت. أنا ذكرت بمقدمة الحلقة أن الإسلام نقل الناس من الخرافة إلى العلم.
صحيح.
من الجهل إلى العلم. لكن هذا لا يلغي الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به. الإسلام ما نقلهم إلى مادية بحتة، الإسلام نقلهم إلى توازن حساس ودقيق بين العقل والقلب، بين العاطفة والمحسوسات. ولذلك كنا نجد في القرآن انفلاق بحر لموسى، يمسك عصا ويضرب بها البحر، وكنا نشاهد أهل الكهف عم يناموا 309 سنوات هجري، وكنا نشاهد هاي كلها من الأمور الخارقة للعادة. كذلك كنا نرى واقعية حقيقية في بعض المساحات الأخرى. إذن هو المزاوجة والمواءمة بين ذلك. ولذا أنا لما بحكي عن خرافة الجاهلية أنا لا أقصد إلا تلك الخرافة. أما أن يأتي بعضهم فيقول إنه نحن لازم نعيش بالواقع، وأي واقع؟ تعال أقول لك، هناك كرامات لمحمد وأهل بيته، اصحك تحاول تصور أنها انتقاص من العقل. العقل كله هناك، العقل يتطامن ويتصاغر لمنطق الغيب الذي أيد الله به رسوله وأهل بيته الكرام صلوات الله عليه، أحياء وأموات.
الصلاة والسلام.
وهون عزة المؤمنين بالمزاوجة والمواءمة بين المحسوس والغيب، يؤمنون بالغيب. طبعا أنا أؤمن أن رسول الله صنع معاجز، وأن الماء نبع من بين يديه، وأن الضب كلمه، وأن القمر انشق له، و و و إلى آخره. من هذه ليست خرافات، هذه معجزات. وفرق كبير. في ناس يخلطون الغث بالسمن، أنه أنتم تغالون في أهل البيت، وغالي في من غال الله به. إيه خير إن شاء الله. أنا لا أقول إنهم والعياذ بالله أربابا، أنهم أرباب من دون الله أبدا. أقول أولياء الله وسدنته ومعادن علمه وحفظة كتابه، بهم فتح الله وبهم يختم. خير إن شاء الله. هم جماعة الله جعلهم أجر لرسالة محمدية تبقى إلى يوم القيامة. هذا غلو. والغلو هم أئمة وأنا تابع لهم، هذا غلو. نصبهم الله أعلاما يهدون إلى الخلق. يكفي لو لم يكن لعلي عليه السلام إلا قول رسول الله المجمع عليه، علي مع الحق والحق
مع علي.
خير إن شاء الله. أنا شو هدفي بالحياة إلا أن أتلمس الحق؟ وإلى الآن كراماته علي صلوات الله وسلامه عليه ما زالت تترى إلى يومنا هذا. ورحم الله الشيخ عبد المهدي مطر عندما رصفت قبة علي أو مدخل علي، لعلع بباب علي أيها الذهب، واخطف بأبصار من سر ومن غضب، وقل لمن كان قد ناواك عن يده عذرا إذا ما جئت منك اليوم أقترب.
أحسنتم سمحت الشيخ.
أحسن الله إليك.
معنا أيضا اتصالين الآن من الأخ حسين. الاتصال الأول من كربلاء المقدسة. حسين سلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حسين
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
عندي سؤال شيخ بخصوص مكونات العطور وبعض الغسيلات مواد التنظيف.
مكونات العطور، نعم.
يعني من ضمن التركيب مالك اكو موجود مادة بنزوات الكحول اللي هي واحدة من المركبات او مشتقات الكحول، فشنو الحكم الشرعي حول هذا العطور ومواد التنظيف وحتى معطلات الجسم؟
نعم. هل من سؤال اخر؟
جزاكم الله الف خير.
شكرا اخ حسين. ابو جعفر من البصرة، السلام عليكم ابو جعفر.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام والسلام والاكرام.
وتحياتنا الى خادم اهل البيت
نسال الله
الشيخ محمد كنعان وفق الله لمراضيه
بدعاء.
سؤالي الاول حول الايه 246 من سوره البقره.
نعم.
الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل اذ قالوا للنبي لهم بعثنا ملكا معوذ ملكا مع وجود المعصوم طلبوا ملك يقاتلون معه، فاستجاب الله لدعائهم ولم يستفادوا من وجود المعصوم عليه الصلاة والسلام أولا.
نعم.
ثانيا، هل توجد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله ذكر أبو الفضل العباس؟
نعم.
سؤال الثالث، ألا يوافقني الشيخ الرأي ومن أنا وما رأيي، ولكن ألا يوافقني الشيخ الرأي بأن بني الإسلام على كم أنه على أكتاف أصحاب الكساء عليهم الصلاة والسلام؟ وشكرا جزيلا ولكم.
شكرا لكم أبو جعفر. شكرا. حوراء من النجف الأشرف، السلام عليكم حوراء.
سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. وفقكم الله للخير إن شاء الله ورزقنا وإياكم حسن العاقبة.
شكرا جزيلا لكم.
والتبارك على الولاية.
يا الله.
دائما أدعو لكم في زيارة أمير المؤمنين.
مشكور.
إن شاء الله.
مشكور.
تفضل.
بدون زحمة ثلاث أسئلة.
نعم. تفضل.
ما بتصور الوقت يتسع، أعطيني باختصار.
حتى لو على الحلقة القادمة، حتى لو الإكمال على الحلقة القادمة
إن شاء الله.
نعم.
تفضل.
سؤال أول، ناس يعيشون في بلاد الغربة أخرجوا زكاة الفطرة بعد العيد، هل يجوز ذلك؟ وهل يجوز إعطائها للمحتاجين من غير المسلمين؟
نعم.
سؤال الثاني، ما معنى وكواعب أترابا وكأسا بواقع؟
نعم.
سؤال الثالث والأخير، ما معنى قول المعصومين نحن حجج الله وأمنا فاطمة حجة علينا؟ مع الشكر الجزيل.
الشكر لك يا أخت حوراء. والاتصال الأخير في هذه الحلقة، زهراء من الديوانية، السلام عليكم زهراء.
السلام
عليكم. وعليكم السلام أخت زهراء، تفضل.
عفوا أنا سؤالي على الخمس.
نعم تفضل.
نعم، الخمس يقول الأكو حيلة شرعية يسمونها إنه إذا عندك شوت المداعين إذا ما تقدر تنطيق شوت عن يعني إذا تهرب من الخمس أكو شيء يعني، وإذا أكو يعني أنا سويته بعدين سمعت يقولون ماكو يعني هذا الشيء، فهسه أقدر أدفع يعني من جديد؟
وضع أخذ زهراء.
عندي سؤال ثاني.
تفضل.
النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مرات يقول انه تشهد قتل. فشنو صحة هذا اذا قتل؟ ليش يعني اكو اللي يقول القتل اكو وثاق يذكرها؟
نعم. واضح اخت زهراء.
الامام موسى الكاظم سلام الله عليه. وصلى الامام الرضا ودفنه.
عفوا شو السؤال؟ كرر السؤال.
السؤال الثالث لو سمحت.
الامام موسى شنو؟ ما هو السؤال؟
موسى الكاظم سلام الله عليه.
نعم.
وصلى الامام الرضا ودفنه باعتبار انه كل امام يغسله ويدفنه امام.
نعم.
بس ما جالس اصل الروايه.
نعم.
واضح اخت زهراء.
نعم واضح.
شكرا لك.
سمحت الشيخ.
اكيد طبعا يعني حتى اربع دقائق فقط معنا.
بالاخ اربع دقائق.
سنرجع الاسئله.
مكونات العطور وبعض الغسولات للفم وبعض المواد مواد التنظيف تحتوي على كحول حتما. مش بس في سبيرتو الذي يستعمل لتنظيف الجروح والقروح، في الأسيتون الذي تستعمله،
حتى البارفانات
كله موجود فيه كحول حتما. المسكر المائع بالأصالة إذا ثبت أنه مسكر كان نجسا ويحرم شربه. العصير العنبي إذا عصر الإنسان عنبا وغلاه بالنار أو بحرارة الشمس مثلا، في بعض الحرارات تجعل من العنب، من عصير العنب يغلي لأنه نسبة غليانه أقل من 100 درجة، مو مثل الماء. فإذا غلى العصير العنبي لأنه مائع بالأصالة حرم شربه ونجس، أصبح نجسا إلى أن يذهب ثلثاه بالنار فيصبح دبسا. يعني بيكون الكمية لتر ونصف، يجب أن يبقى من العصير العنبي بالغليان نصف لتر فما دون كي يصبح طاهرا يحل أكله. طيب، الكحول التي في العطور وهي موجودة والتي في مواد التنظيف، منين مصدرها؟ هذه كحول صناعية. صرنا عم نحكي بالموضوع، ما عدنا عم نحكي بالحكم. الحكم واضح، أي مسكر مائع بالأصالة هو نجس حرام شربه أو أكله. صرنا بالمواضيع، إنه طيب هذا الموجود بقنينة العطر، هذا الموجود بالمواد التنظيف، هذا الموجود بالغسول مال الفم وغيره. إن كان مسكرا فيحرم شربه لأنه مسكر، بيبقى الكلام في الطهارة، هل هو طاهر مستخرج من الأخشاب ليس مائعا بالأصالة، هذا مستخرج من مواد كيماوية معينة. هنا هل تسري فيه قاعدة النجاسة أو لا؟ إن الأصل فيه الطهارة. السيد الخوئي السيد السيستاني يرون طهارة هذا النوع من الكحول الصناعي الموجود الذي تفضل به السائل. السيد محمد سعيد الحكيم أطال الله في عمره يرى نجاسته. هنا اختلفت المدرسة الفقهية، كان على ما يروى أنه بدون مسمى بعض الماضين، أحد الماضين من مراجع النجف أعلى الله مقامه الشريف، كان في بعض من حياته يرى نجاسة هذا النوع من الكحول، ثم عدل عن ذلك في آخر عمره المبارك رحمة الله عليه. فإذا أنت تراجع أو ترى من تقلد في الموضوع، وإن كانت المسألة مسألة موضوعية يمكن للمكلف تحريها بنفسه، لكن قلت لك أن هناك اختلاف، لكن مشهور فقهاءنا المتأخرين على أن هذه الكحول الصناعية الموجودة طاهرة، نعم يحرم شربها لأنها مسكرة. نعم. فعم يقول لي الأخ أحمد أنه بيبقى أبو جعفر يعني حوراء وزهرة إلى الأسبوع المقبل إن أقام الله من الأحياء إن شاء الله.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ.
الله يخليك.
والشكر موصولا لكم مشاهدينا الأفاضل، وقبل أن ننأى عن عيونكم هاكم تذكيرا بالموقع karbala-tv.net لمتابعتنا على شبكة الإنترنت، ولمراسلاتكم واقتراحاتكم الدين دوت والحياة @karbala-tv.net بخدمتكم. الإعادة في الموعد الأول 10:00 من صباح كل خميس، وفي موعد ثاني 12:00 ليلا من يوم السبت، حتى يحين اللقاء في الأسبوع المقبل برفق سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. هذه تحية الفريق العامل، والشكر الجزيل لكم مشاهدينا، ودمتم بألف خير.